بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في هذه السلسلة من المحاضرات، هذه المحاضرة الثانية حول تيارات فكرية معاصرة، مذاهب وآراء وفرق ضالة منحرفة يحتاج المسلم إلى معرفتها وتاريخها وخطورتها وكيف أو ما هي اعتقاداتها وغير ذلك. كنا تكلمنا عن أسباب دخول الانحراف وأن الأصل هو السلامة في الناس والتوحيد، حتى طرأ بعد ذلك الشرك وطرأ الانحراف في توحيد الناس، ودخل الشيطان شياطين الإنس والجن في تغيير عقائد الناس وانحرافهم وتغيير عقيدتهم من التوحيد إلى الشرك ومن الاتباع والسنة إلى البدعة والهوى والضلال. ومن هذه الفرق الضالة المنحرفة، قد أشرنا إلى خروجها أو وقت خروجها في حاضر الماضي، وهي فرقة الخوارج. ومعلوم أن هذه الفرقة من أوائل الفرق التي ظهرت على الساحة الإسلامية، كان ظهورها في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في خلافة علي رضي الله تعالى عنه، كانت قبل ذلك لهم نابتة وبداية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا موجز حول تاريخ ظهور هؤلاء وما حصل بينهم وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والقتال الذي حصل وكيف قاتلهم الصحابة. يذكر ابن كثير رحمه الله تعالى ذلك ويبين ملخصه في كتابه النفيس البداية والنهاية، فقد ذكر تاريخ الخوارج وأوائل الخوارج وأنهم لا يزالون يخرجون على المسلمين، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه حتى يظهر في أعراضهم الدجال. هذه الفرقة فئة ضالة وأهل القتل والتدمير والتفجير، لا تزال موجودة حتى يتبعون الدجال ويكونون من أتباعه مع اليهود وغيرهم من المنافقين. هذه الفرقة من أتباع الدجال. ظهر رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقال له ذو الخويصرة، ناتئ أو مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يقسم الغنائم يوم حنين وهو أعدل الناس، فقال له: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمره بالعدل، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: فمن يطع الله إن عصيته، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فأدبر هذا الرجل فولى، فاستأذن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقتله، قيل خالد بن وليد وقيل عمر بن الخطاب، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: نهى عن قتله حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه. ثم أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الرجل، قال: إن من ضئضئ هذا، أي أمثاله وأشكاله، إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرأ القرآن ولا يصل إلى قلبه ولا يفهم معناه، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذا واقعهم، تجد معاركهم وتفجيرهم وتدميرهم في بلدان التوحيد وبلاد الإسلام. قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أي ليسوا من الإسلام في شيء، وأفعالهم بريئة أو يبرأ الإسلام من أفعالهم. ثم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا في صحيح مسلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة سيأتي ذكر بعضها في الحث على قتالهم من ولاة الأمر وثواب من قتلهم أو قتلوه لعظم فسادهم على المسلمين وتشويههم للإسلام. أما مبدأ خروجهم هذه نبتتهم وبدايتهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن منها من أمثال هذا يخرج هؤلاء الخوارج. علي رضي الله تعالى عنه في خلافته وكان في خلافه مع معاوية رضي الله تعالى عنه خلاف المشهور حكم الرجال بينه وبين معاوية لأجل الصلح وحقنا لدماء المسلمين. فلما رجع علي رضي الله تعالى عنه من الشام بعد ما حصلت وقعة صفين بينه وبين معاوية ذهب إلى الكوفة، وكانت دار الخلافة في ذاك الوقت. فلما دخلها رضي الله تعالى عنه انعزل عنه طائفة من الجيش، قيل 16,000 وقيل 12,000 وقيل أقل من ذلك وقيل أكثر من ذلك، فباينوه واعتزلوه وخرجوا عليه وبدأوا يتكلمون عليه. فبعث إليهم رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ليناظرهم، فناقشهم وناظرهم وبين لهم الشبهة التي كانوا واقعين فيها ويكفرون علي من أجلها. فرجع جملة كبيرة من هؤلاء بعد مناظرة ابن عباس لهم رضي الله تعالى عنه، ولم يكن لهم في حقيقة أو لهم لم يكن لهم شبهة يتمسكون بها، يعني شبهة قوية، وإنما هي آراء وتلبيسات. فرجع بعضهم واستمر البعض على ضلاله وانحرافه، وخرج هو أيضا بنفسه إلى بقية هؤلاء وناظرهم لكي يرجعهم، فرجعوا معه إلى الكوفة. ثم جعلوا وهم في الكوفة يعرضون له بالكلام ويسبونه ويشتمونه وينزلون عليه آيات الشرك والكفر. وذكر ابن جرير رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله أن عليا رضي الله تعالى عنه بينما هو يخطب يوم ذات يوم قام إليه رجل من الخوارج فقال: يا علي، أشركت في دين الله الرجال ولا حكم إلا لله. فتنادوا من جوانب المسجد يصيحون: لا حكم إلا لله، وهذا ينادي لا حكم إلا لله، وهذا ينادي لا حكم إلا، يصيحون في المسجد على علي رضي الله تعالى عنه يريدون تكفيره. وهذا مثل المنطق الآن الذي يتبناه أهل التكفير والتفجير حين مناداتهم بالحاكمية والحاكمية والحاكمية، وهم يريدون تكفير المسلمين وتكفير حكام ولاة أمورنا. فقال علي رضي الله تعالى عنه: كلمة حق يراد بها باطل. يعني لا شك أنه لا حكم إلا لله، لكن لا يعني هذا تكفير الصحابة وتكفير المسلمين وقتلهم وشق عصا المسلمين. فقال لهم علي: إن لكم علينا ألا نمنعكم من الفيء، وألا نبدأكم بالقتال، وألا نمنعكم من مساجد الله ما دمتم ما بدأتم قتالنا. فبدأ الخوارج يجتمعون مع رؤوسهم وكبارهم، اجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراسبي، وكانوا خطباء وبليغين، وهذا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقولون من قول خير البرية، تكلمون بألسنتنا. تجد دعاة الفتن والذين يضلون الناس ويدعونهم للخروج عندهم بلاغة وفصاحة ويتكلمون ويخدعون الناس ويلوون أعناق النصوص. هكذا كان الخوارج منذ نشأته. فخطبهم خطبة بليغة زهدهم فيه في الدنيا ورغبهم في الآخرة والجنة، وحثهم على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ثم خطبهم أيضا أحد كبار الخوارج حرقوس بن زهير، وخطبهم زيد بن حصن الطائي، وحثهم على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهم دائما يقصدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج على الولاة وتكفير المسلمين وقتالهم، وتلا عليهم الآيات: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الظالمون. ينزلون هذه الآيات على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أفضل أهل الأرض في ذاك الوقت، وهو علي رضي الله تعالى عنه. ثم قال زيد بن حصن: فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكم الكتاب وجاروا في القول والأعمال، وأن جهادهم حق على المؤمنين. فبكى رجل منهم يقال له عبد الله بن سخبرة، ثم حرض أولئك على الخروج على الناس. وانظر تلبيس الشيطان، كما وصفهم النبي: سيقرؤون القرآن، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، وعظ وبلاغة وفصاحة وأمر معروف ونهي عن المنكر وبكاء من خشية الله. النتيجة ماذا؟ قتل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وسفك دماء الأبرياء من المسلمين. ثم حرض بعد بكائه، يحرض الناس على الخروج وعلى قتل الصحابة، وقال في كلامه، انظر بعد البكاء، قال: اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم، فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم أثابكم ثواب المطيعين له العاملين بأمره، وإن قتلتم فأي شيء أفضل من المصير إلى رضوان الله وجنته. يقول ابن كثير رحمه الله معلقا على كلامه، قال: هذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم. والسلف رحمهم الله كما يقولون عن هؤلاء، قال: هؤلاء ينطبق عليهم قول الله عز وجل، مثل الآية تماما، قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يظن أنه يزفونه إلى الجنة ويعطونه مفاتيح الجنة ويعدونه بالجنة ويودعونه إلى الجنة، وهو يقتل أهل الإسلام ويفجر في الأبرياء ويغدر ويشوه صورة الإسلام وغير ذلك. هذا كما قال الله سبحانه وتعالى: يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهؤلاء الجهال الضلال كما يقول ابن كثير والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج بين أظهر المسلمين، تواطؤوا واتفقوا على السير إلى المدائن ليملكوها على الناس ويتحصنوا بها ويبعثوا بعد ذلك إلى إخوانهم وأضرابهم من الخوارج من شتى البلدان من أهل البصرة وغيرها، فيجتمعون كلهم في المدائن ويكون اجتماعهم عليها. انظر كيف يخططون لهدم بلاد الإسلام وتقطيع الخلافة الراشدة. فقال لهم زيد بن حصن أحد كبارهم: إن المدائن لا تقدرون عليها، فإن بها جيشا لا تطيقونه وسيمنعونها منكم، ولكن واعدوا إخوانكم إلى جسر نهر جوخا، ولا تخرجوا من الكوفة جماعات، ولكن اخرجوا وحدانا لئلا يفطن بكم. انظر خبث أهل البدع والانحراف كيف يضلون أبناء الإسلام وشباب المسلمين بهذه الدعايات. يقول: لا تذهبون جميعا حتى لا ينتبه أحد لكم. العمل السري من أعظم علامات أو أكبر علامات أهل الضلال والانحراف. لذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان يقول: إذا رأيت قوما يتناجون في أمرهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. قال: فيخرجوا لكم حتى أو وحدانا لئلا يفطن بكم، فكتبوا كتابا عاما إلى من هو على مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغيرها، وبعثوا إليهم ليوافوهم في النهر ليكونوا يدا واحدة على الناس، ثم خرجوا يتسللون وحدانا لئلا يعلم بهم أحد. فخرجوا من بين آبائهم وأمهاتهم والخالات والبيوت وفارقوا القرابات، مثل وضع الآن الخوارج الموجودين، خوارج العصر من التكفيريين والدواعش وغيرهم. والقاعدة هؤلاء الذين كيف يخرج الشاب من غير أن يشعر، ملأوا عقله من الخرافات والضلالات والانحرافات، وأهله لا يعرفون وما يعلمون إلا وهو في بلدان الفتن يتصل عليهم ويزعم أنه مجاهد وأنه سيذهب في سبيل الله وهو في أعظم الضلال والانحراف، يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا يرضي رب الأرض والسماوات، وما علموا أنهم في أكبر الكبائر الموبقات والعظائم والخطيئات، وأن هذا مما زينه لهم الشيطان الذي نصب العداوة لأبينا آدم ثم لذريته ما دامت أرواحهم في أجسادهم. يقول ابن كثير: والله المسؤول أن يعصمنا منه بحوله وقوته، إنه مجيب الدعوات. تدارك بعض الناس أولادهم ومنعوهم من الخروج مع هؤلاء ووبخوهم، ومنهم من استمر وخرج، ومنهم من خرج بدون علمه ولحق بالخوارج، بدون علم أهله ولحق بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر قتلى تحت أديم السماء. واجتمعوا في هذا الموطن وهذا المكان وكتبوا إلى كتبا إلى أهل البصرة وغيرها أن يجتمعون في هذا النهر في مكان يسمى النهروان، جسر النهروان، واجتمعوا وصارت لهم شوكة في ذلك المكان ومنعه وقوة، كانوا عدد وجند وفيهم كثير من الشجعان، لكن الشجاعة لا تنفع إن لم تكن في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. كانت الشجاعة لإسقاط الإسلام وقتل المسلمين فهي شجاعة شيطانية وليست شجاعة في سبيل الله. علي رضي الله تعالى عنه لما تجهز بجيشه ليذهب إلى الشام وخطبهم وحثهم، سمع بخروج هؤلاء واجتماعهم وأنهم بخروجهم عاثوا في الأرض فسادا وسفكوا الدماء وقطعوا السبل واستحلوا المحارم، وكان من جملة من قتلوه الصحابي رضي الله تعالى عنه عبد الله بن خباب. قتلوا عبد الله بن خباب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن كثير رحمه الله قصة قتله وكيف أنهم اقتادوه وجاءوا إليه، ولما جاءوا إليه قال لهم: روعتموني. فقالوا: لا ترع ولا بأس عليك، حدثنا ما سمعت من أبيك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر اختياره للحديث لكي ينصحهم ويبين أن ما هم فيه إنما هو فتنة. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. كلما ازداد الإنسان دخولا في الفتن كلما ضل وانحرف. فبعد أن سمعوا هذا الحديث أخذوه واقتادوه بيده وهو يسير معهم، ومعه جارية له حامل، اقتادوه وهم يقتادونه رضي الله تعالى عنه، مروا بخنزير فهم بعضهم بقتل هذا الخنزير، فقال آخر: كيف تقتل خنزيرا لذمي؟ يعني أنك تجاوزت على حق هذا الذمي، وهم يقودون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتورعوا عن خنزير، ومروا على نخلة سقط منها بعض الرطب، فأخذ واحد منهم تمرة أو رطبة فوضعها في فيه لكي يأكلها، فقال له صاحبه: كيف تأكل شيء ما أذن لك به صاحبه؟ فرماها من فيه وألقاها في الأرض. فأخذوا صاحب رسول الله بعد ذلك وذبحوه وجاءوا بامرأته فقالت إني امرأة حبلى حامل، ألا تتقون الله؟ فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها، وتورعوا عن خنزير وعن تمره، وقتلوا صاحب رسول الله، وقتلوا امرأته، وقتلوا جنينها في بطنها. فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إنهم ذهبوا إلى الشام أن يخلفهم هؤلاء في أولادهم وذرريهم، فأرسل علي إلى الخوارج رسولا وهو الحارث ابن مرة العبدي، فقتلوه ولم ينظروه. فلما بلغ ذلك علي عزم على الذهاب إليهم، وسار إلى الخوارج، واجتمع جيشه هناك، وبعث إلى الخوارج أن ادفعوا إلينا من قتل هؤلاء لكي نقيم حد الله عليهم. فقال هؤلاء الخوارج لا ندفع إليك أحدا، وكلنا قتلناه، عناد واستكبار، قالوا كلنا قتلنا إخوانكم ونحن مستحلون دماءهم ودماءكم. فتقدم إليهم قيس بن سعد بن عبادة فوعظهم ونصحهم فيما ارتكبوه من الأمر العظيم والخطب الجسيم، ما لم ينفع، وأصروا واستكبروا. وكذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه ذهب إليهم ونصحهم وأنبهم ووبخهم فلم ينجع ولم ينجح. تقدم إليهم علي نفسه رضي الله تعالى عنه ونصحهم ووعظهم وخوفهم وحذرهم وأنذرهم وتوعدهم، وكان فيما قال لهم رضي الله تعالى عنه إنكم قد سولت لكم أنفسكم أمرا تقتلون عليه المسلمين، والله لو قتلتم عليه دجاجة لكان عظيما عند الله، فكيف بدماء المسلمين؟ فلم يكن لهم جواب إلا أن تنادوا وصاحوا فيما بينهم ألا تخاطبوهم ولا تكلموهم، وتهيأوا للقاء الرب عز وجل يصيحون فيما بينهم الرواح الرواح إلى الجنة. انظر إلى انتكاس المفاهيم، ينادون الرواح الرواح إلى الجنة في قتل المسلمين وقتل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تقدموا واصطفوا للقتال على جسر النهروان، وتأهبوا للنزال، وقفوا مقاتلين لعلي وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، فزحفوا وتقدموا إلى علي، فقدم علي بين يديه الخيل وقدم منهم الرماة، وصف الرجالة وراء الخيالة، وقال لأصحابه، انظر إلى ورع أهل الإسلام، قال لأصحابه كفوا عنهم حتى يبدأوكم. فأقبل هؤلاء الخوارج يقولون ويصيحون لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، الرواح الرواح إلى الجنة، مثل ما ينادي الآن أهل التكفير لا حاكمية إلا لله، لا حاكمية إلا لله، جعلوا التوحيد كله هو الحاكمية. فحملوا هؤلاء الخوارج على الخيالة الذين قدمهم علي رضي الله تعالى عنه، ففرقوهم حتى أخذت طائفة من الخيالة إلى الميمنة وأخرى إلى الميسرة، ونهض إليهم الرجال بالرماح والسيوف، فأناموا الخوارج صرعا وقتلوهم شر قتلة، وقتل أمراؤهم، قتل عبد الله بن وهب الراسبي، وحرقوس بن زهير، وشريح بن أوفى، وعبد الله بن سخبرة، الذين كانوا ينصحون ويحثون الخوارج على القتال، قتلهم الصحابة رضي الله تعالى عن جيش الإسلام. أبو أيوب رضي الله تعالى عنه وهو طاعن يقول طعنت رجلا من الخوارج بالرمح، وانظر إلى انتكاسة المفاهيم، يقول طعنت أحد الخوارج بالرمح فأنفذته من ظهره، وقلت له أبشر يا عدو الله، أبشر يا عدو الله بالنار. فقال هذا الرجل وهو صريع وسيموت، قال ستعلم أينا أولى بها صليا، يخاطب أبا أيوب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستعلم من يدخل النار، أنت أم أنا؟ وجعل علي رضي الله تعالى عنه بعد قتله لهؤلاء يمشي بين القتلى ويقول بؤسا لكم بؤسا لكم، لقد ضركم من غركم، لقد ضركم من غركم. فقالوا يا أمير المؤمنين ومن غرهم؟ قال الشيطان وأنفس بالسوء أمارة، غرتهم بالأماني وزينت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظاهرون. ومع هذا رضي الله تعالى عنه، من بقي من الجرحى من هؤلاء أمر بهم وهم قرابة 400، فأخذهم وسلمهم إلى قبائلهم ليداووهم ولم يقتلهم رضي الله تعالى عنه. ثم خرج علي رضي الله تعالى عنه في طلب ذو الثدية، وهذا رجل أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله تعالى عنه. علي عنده خبر من الوحي من النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء سيقاتلونه، وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن علامة هؤلاء الذين هم كما وصفهم رسول الله شر قتلى تحت أديم السماء، وأن خير القتلى من قتلوه، وأن من قتلهم له الجنة، يعني بشارات عظيمة في قتال هؤلاء الخوارج. قال علامتهم رجل يده كثدي المرأة، يعني يده لحمة. فأمر علي رضي الله تعالى عنه الصحابة أن يبحثوا عن رجل بهذه الصفة، فبدأوا يبحثون بين القتلى فما وجدوه، فرجعوا إلى علي رضي الله تعالى عنه فقالوا ما وجدناه. فقال علي رضي الله تعالى عنه والله ما كذبت ولا كذبت، يعني أنا ما كذبت عليكم ولا كذبني الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فذهب بنفسه فوجد حفرة فيها كثير من جمع من القتلى، من هؤلاء كومة من القتلى 40 أو 50 قتيلا من هؤلاء، فأمر أن يزاحوا، فوجد الرجل في أسفلهم. فلما وجد عرف بشارة النبي عليه الصلاة والسلام له ولهذا الجيش المسلم الذي قتل هؤلاء الخوارج، فخر لله ساجدا، سجد لله شكرا لتحقق ما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مبدأ خروج الخوارج في عهد علي رضي الله تعالى عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر جملة من هذه الأحاديث التي أشرنا إليها مما أخبرها علي رضي الله تعالى عنه، ورواها أيضا جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حكوا هذه الأخبار والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان خطر هؤلاء الخوارج وعلاماتهم وانحرافاتهم وكيف يبدأون وما ثواب قتالهم. وهذا إن شاء الله ما سنتحدث عنه في المحاضرة القادمة بحول الله وقوته، وسنذكر أيضا جملة من الأسباب التي تؤدي إلى الخروج، وكذلك جملة من العلامات التي يعرف بها النشء كيف تأثره بهذه الأفكار الضالة فيعالج من البداية قبل أن يستفحل شره ويذهب ويخسر خسرانا عظيما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يرزقنا وإياكم الهدى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. جزاكم الله خيرا على استماعكم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبارك الله في الجميع.